إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمواصل إخواني مع الحديث الذي مضى ذكره في دروس خلت في بيان معانيه وفضائله، وهو ما جاء في ورده وذكره ودعائه عليه الصلاة والسلام: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأشرنا في المبحث الأخير في معاني هذه الجمل، فمضى معنا ما يتعلق به ربا، ومر معنا ما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولازلنا إخواني في الله في الجملة الأخيرة من هذا الحديث: ورضيت بالإسلام دينا. مر معنا في الدرس الأخير أن من آيات الرضا بالإسلام دينا ما يكون من ضرورة اعتناقه واعتقاده كدين تلقى الله جل وعلا به، بما يكون من ضرورة التمسك به: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان من خلال هذا الكلام التحذير من ظاهرة الردة. وننتقل الآن إلى معنى ثاني من معاني ورضيت بالإسلام دينا، إذ أن من مقتضيات هذه الجملة إخواني في الله الفرح بهذا الدين، كما قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أمر ربنا عز وجل بضرورة الفرح بهذا الدين بما أنزل الله عز وجل فيه من شرائع وأحكام: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير مما نجمع من الدنيا وما فيها من ذهبها وفضها. فلو أن الله عز وجل من عليك يا عبد الله بنعمة الإسلام، فاعلم أن الله قد من عليك بالنعمة العظمى والكبرى. ما هناك نعمة توازي أو تساوي بنعمة الإسلام. ولهذا جاء في قول ربنا عز وجل: اليوم أتممت دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعظم نعمة، أعظم نعمة أعطانا الله إياها لا بحولنا ولا بقوتنا، محض من ربنا أن جعلنا مسلمين، جعلنا مسلمين. كم من أناس إخواني في الله خرجوا في هذه الدنيا وملأ وهم بوذية وهم مجوس وهم عباد للأصنام، عباد للأوثان، وهم يهود وهم نصارى، لكن أنت يا عبد الله خرجت بهذا الدين لا بفضل منك ولا منك، وإنما فضل حب من ربك سبحانه وتعالى. فاحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جعلنا مسلمين. نعمة ما بعدها نعمة، هذا الذي يستلزمه الإيمان الرضا بالإسلام دينا بما يكون من الفرح. الفرح في هذا الدين إخواني في الله كذلكم يفرع منه عدة أمور، منها ما يكون من التعظيم، التعظيم للدين، التعظيم لشرائعه، التعظيم لأحكامه، التعظيم لعقيدته وعقائده وما جعله الله عز وجل من الطاعات والواجبات وبما ذكر الله عز وجل فيه من حلال وحرام. هذه الجوانب الدينية من أولها إلى آخرها ما يكون لنا في صدورنا إلا الإجلال والإحترام هذا الذي يقتضيه الفرح بهذا الدين، لأنك يا عبد الله تقبل هذا الدين بخور بضعف لا أو بقلة مهابة. الدين يحتاج إلى إعظام وإجلال، أن تجعله فوق الرؤوس في كل شيء، شيء تذكر يا عبد الله به أنه من دين الله اجعله على العين والرأس، لا تجعل له الدون. الدنيا بالفائدة دنيا إلا لدناءتها، هذه الدنيا دنية، إن كان من دون اجعلها للدنيا ومتاعها، أما الدين فهو فوق العين والرؤوس، له الإعظام والإجلال. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا برهان التقوى، برهان أنك رضيت بهذا الدين بما يكون من تعاملك معه، فإجلال والإعظام والتوقير والاحترام لدين الله جل وعلا، فاعلم أن الله عز وجل قد جعلك ماذا؟ رضي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التعظيم كذلك الفرح يترتب به، ومنه بعد التعظيم ما يكون من عدم الكره لأحكامه، هذا لا يتناسب ولا يتطابق بين رجل يقول أنا من أهل الدين وأنا من أهل الإسلام ومع ذلك يجعل في قلبه الكره، الكره لأحكامه. وهذا للأسف قد حصل ويحصل، أن من الناس من تراه معك من أهل الإسلام يؤدي الشعائر، يؤدي الحلال، يبتعد عن الحرام، لكن قلبه وفي نفسه الكره لهذا التطبيق العملي لما يعمله. الله عز وجل ذكر في كتابه أن من صفات أهل الإيمان والإسلام أن عندهم الخضوع والخنوع والرضا الكامل، إنما كان كما قال ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم كامل لله، التسليم في الظاهر وفي الباطن، التسليم للظاهر وفي الباطن، لأنك تستسلم لله في الظاهر بأنك تؤدي ما أمر الله، لكنك في الباطن في نفسك شيء، مثاله إقامة الصلاة، مثاله أداء الحج، مثاله إيتاء الزكاة. بعض الناس لربما يؤدي هذه الشعائر، لكن فيما بينه وبين نفسه لا تطيب نفسه، يرى أن إيتاء الزكاة ليش؟ لماذا؟ مع أن الزكاة ما هي؟ ربع العشر يا بخيل، ربع العشر، أي أن مالك لو قسمت إلى عشر أقسام، القسم الأخير وهو العشر الأخير من، ليس كله لا ولا نصفه لا، ربعه، هذه زكاة الله، خرجها. ربع العشر هذه مع قلتها في ميزان الدين، لكن عند مرضى النفوس لربما تحس نفسه إذا أراد أن يخرج الزكاة وألزم مثلاً ألزم بإخراج الزكاة، لربما قال: إيش هذه القرصنة؟ ما لهم ولمالي، مالي تعبت عليه، قيت عليه، ثم أخرجه بارد مبردا لفلان من المساكين، اجعل المساكين يسعوا لأنفسهم، أنا مالي ولهم، فلا زال يتبرم من إخراج الزكاة. أو ذاك الذي يؤدي الصلاة وكاره لها، كحال المنافق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلا بثقل لعبة الصدر. وهكذا قس إلى تلكم المرأة التي لربما تعيش في بلاد أهل الإسلام وتعلم أن من لوازم الإسلام التمسك بالحجاب والجلباب، فهي تتجلبب وتلبس الحجاب، لكن فيما بينها وبين نفسها كارهة للحجاب، ما إن تصل إلى البيت إلا وترمي الحجاب رمي التعيس والبغيض له، يقول أف متى يكون هناك حال أولئك. في شرق الدنيا وفي غربها تخرج المرأة سافرة متبرجة لا غطاء على رأسها ولا على وجهها، تخرج بتنورتها وبفستانها وقد أبدت ساعديها وساقيها تتمنى أن تصل إلى هذه المرحلة، لكن ها هنا الآن ما يمكن، فيتلبس الجلباب وهي كارهة لهذا. هل هذا من الرضا بالإسلام دينا؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن كما ذكرنا أن من صفات أهل الإيمان إذا تحاكموا إلى شرع الله ويسلموا تسليما ما في قلوبهم شيء على الدين ولا على الملة ولا على أحكامه وشرائعه، وإنما هذا الكره إنما يصدر من ضعاف الإيمان ومن أهل النفاق الذين قال ربنا عنهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه المصيبة، تعمل ولا جزاء لعملك، تعمل ولا جزاء لعملك، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يحبط الله العمل إذا صدر من شخص كاره لما يقوم به. هذا إخواني في الله، لأن المسلم الذي من الله عليه بهذا الدين إذا أراد أن يقوم به يقوم به برضا من غير كره ولا تذمر. كذلكم مما ينبثق من الفرح بهذا الدين أن يكون هذا الفعل يا عبد الله لا يوافق أو لا يصادف منك استهزاء، وهذا أعظم من الكره. الكره يكون محله القلب، لا أحد يعلم به إلا ربك وحسبك الله، لكن الأعظم من الكره أن يصل هذا الأمر إلى العيان، وهو أنك تستهزئ، تستهزئ بشعائر الدين، تريد أن تنكت ما وجدت نكتة إلا في أهل الصلاة وأهل الصلاح، تنكت عليهم، تنكت على من يسمون في المجتمع بالماوعة كما يقال، يعني تجعلهم أنموذج. وإذا أردت أشياء أماكن تريد أن تضحك وتأتي بالنكت تأتي إلى بيوت الله أو إلى حرم الله، وإذا جئت إلى مواسم تريد أن تجعلها فكاهة للناس تأتي إلى مواسم الخيرات، تأتي إلى رمضان وتأتي إلى الأعياد. يا سبحان الله، ضاقت عليك وسائل الدعابة والفكاهة فما وجدت شيء تضحك عليه إلا الدين، إلا الدين. لا، اعلم يا عبد الله الدين كما أسلفنا محله التبجيل، فمن لم يقم لهذا الدين رأسا فجعله محلا للمضحكة وللمهزلة، اسمع يا عبد الله حكم الله. قال ربنا جل في علا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفر، لأن الإسلام يا عبد الله كما ذكرنا له مقام الأسمى في قلوبنا وفي نفوسنا، فمن لم يرفع بالدين رأسا وجعله محلا للضحك والاستهزاء والسخرية، يضحك عن في حق الله وفي حق رسوله وفي حق الدين والشريعة وفي اليوم الآخر وفي عذاب القبر وفي رمضان وفي أهل المساجد وفي حلقات العلم والقرآن، وأخذ يضحك الناس وينكت الناس، فهذا يا عبد الله قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام، فعليه أن يعود إلى الإسلام من جديد، لأن الدين ما يكون فيه إلا التعظيم. ومما ألحق العلماء أيضا في هذا المقام ومما يتفرع من الاستهزاء السب والشتم للدين، هذا يتناسب. من يأتي في أذكار الصباح ورضيت بالإسلام دينا، وما يأتي عليه آخر النهار إلا وهو يسب الدين، كيف نركب هذا مع هذا؟ ما ترتكب، هذا تناقض. أنت تحمد ربك عز وجل وتذعن لله بأن الله رضي لك الإسلام دين، وما يأتي عليك النهار إلا وأنت تسب دين، هذا ما يتوافق لا عقلا وأيضا لا شرعا. ولهذا أجمع العلماء على أن من سب الدين فقد كفر، وينبغي أن يعلم الناس ذلك، الصغار والكبار والذكور والإناث تحت أي مبرر. لا تتبرر يا عبد الله في يوم من الأيام في ساعة غضبك على أني كنت غضبان فسببت، أقول سبحان الله ما وجدت إلا أن تسب دينك، سب يا رب يا عبد الله إن عاصي فسب أباك، سب عمك، سب خالك، سب زوجتك، سب أولادك، ما وجدت إلا الدين، تصعد إليه مباشر إلى دين ربك فتسبه وتلعنه. بل ويتكرر هذا من بعض الناس، هذا ما يتوافق مع أنك ترضى بالإسلام دينا وأن تسب الدين، فاعلم أنك خرجت عن الدين والملة. ولهذا صيحة من كان هذا ديدنه أن يكون سبابا لدينه أن يخرج من ديننا ويلتحق بدين آخر، إذا كان هذا الدين أصبح ساخط عنه، ليس براض عنه، يتناوله بالسب والشتم واللعن على أدنى مناسبة، حتى لربما على لعب، على كرة، أو على شاي مع أصحابه، أو على نوبة غضب سريعة، فإذا به يرى أن الدين هو الذي يسب فسب، نقول يا عبد الله هون على نفسك، لا نحن ولا غيره نسمح لك أن تسب، انتقل يا عبد الله إلى دين آخر لربما تعظمه أو تبجله، مع التنبيه لهذا الكافر أنه إذا ذهب إلى دين آخر فليعلم أن كل دين تعظم دينها، فإذا كنت يهوديا وأردت أن تسب دين اليهودية والله لن يتركوك، وإذا أصبحت نصرانيا وأردت أن تسب دينهم والله لن يتركوك، ما هناك أحد يرضى أن يسب دينه إلا الملاحدة، لأن الملاحدة لماذا؟ بلا دين، كن ملحد والعياذ بالله. فاعلم يا عبد الله، يا من ابتلاك الله بهذه الدسيسة الخبيثة العظيمة، وهي من أعظم نواقض الإسلام، أن يصل بك الأمر إلى السب، إلى سب الدين أو إلى سب الرب أو إلى سب النبي، فهذا كله مما لا يتوافق من أنك تذعن بأن جئت بالإسلام دينا. فهذا إخواني في الله مما أذكره من المقتضى الثاني. المقتضى الأول من رضيت بالإسلام دينا ما مر معنا درس قديم، وهو أنك تستمسك بهذا الدين، وأشرنا إلى ما يتعلق به من المسائل. والمعنى الثاني والذي في هذا اليوم، أن من مقتضى أنك ترضى بالإسلام دينا ما يكون من الفرح به، هذا الفرح يستلزم التعظيم، يستلزم عدم الكره، يستلزم عدم الاستهزاء، ينبثق منه عدم السب لهذا الدين. وبقي معنى ثالث من معاني رضيت بالإسلام دينا، يترك إن شاء إلى درس غد. نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.